بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله نجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في العقيدة الطحاوية إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال رحمه الله تعالى ذلك، وهذه قاعدة مهمة وأصل من أصول السنة، وهي اتباع السنة والجماعة. والسنة معناها الطريقة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة. والله سبحانه وتعالى أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقل أطيعوا الله والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطيعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله. فنتبع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. والله سبحانه وتعالى بيّن أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة العبد لله ومحبة الله للعبد. الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى أمر وبين في كتابه أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبة العبد لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما هي الثمرة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الثمرة أن الله يحبه، يحب هذا المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى فليبشر، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، يبشر بالخير. من أحبه الله سبحانه وتعالى فأمره إلى خير، وهنيئا لمن الله سبحانه وتعالى يحبه. إني أحب فلانا، ينادي الله سبحانه وتعالى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. وتحبه وينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه، فينشر حبه في الأرض. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى العبد، وذلك بأمر وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مهتديا بهدي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمر بذلك. الله سبحانه وتعالى أمرنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين والمؤمنين. وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء ذكر في 17 نبيا 18 نبيا في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. الاهتداء والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبع هذه السنة، أصول أهل السنة والجماعة، عقيدتهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الفلاح، فلاح العبد، وهو الميزان الذي يوزن، توزن به، يوزن به الأعمال، هل هي صالحة أو غير صالحة، يوزن به أفعال الشخص، هل هو على الهدى أم هو على الضلال؟ كيف نعرف ذلك؟ هذا الميزان، هل كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا ميزان يوزن به. فاتباع السنة، قال ونتبع السنة والجماعة، والجماعة هم جماعة المسلمين، ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم، والمقصود بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا بذلك، أمرنا باتباع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن اتباعهم هدى، وهذا هو طريق الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ من هم المؤمنون الذي أنزل القرآن وهم أنزل القرآن الذي سطر القرآن متواجدون وهم مؤمنون؟ هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم صحابة رسول الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع اتبع ماذا؟ غير سبيل المؤمنين، أي غير طريق الصحابة رضي الله عليهم. ما هي النتيجة؟ نوله ما تولى مسلم جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. فالذي يتبع غير منهج الصحابة رضي الله عليهم، غير منهج الصحابة، هذا على ضلال، اعرف أنه على ضلال. إذن عندنا قاعدة مهمة لنعرف الأعمال والعامل أيضا، هل هذا العامل يعمل على هدى المستقيم؟ هل هو على هدى المستقيم؟ هل هو على حق أم على باطل؟ ما هو الميزان؟ ننظر إلى أعماله، هل هذه الأعمال أو هذا الشيء هل هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة، إذا هذه سنة نهتدي بها ومأمورين بالاهتداء والاقتداء بها. طيب، فإذا لم يفعلها الصحابة ولا التابعون، فهل هم أحرص على الخير منا؟ هل هم أحرص على الخير منا؟ الجواب لا، والله لو كان خيرا لكان هم أحرص منا عليه. ولذلك تأتي إلى البدع المحدثة التي أحدثت، البدع المحدثة عندما تأتي انظر إليها، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها صحابة رضي الله عنهم؟ من ذلك ما يأتون به المولد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى احتفال بالمولد، يقولون لماذا؟ نحن نذكر ونحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا يقولون، انظر كيف سوى لهم الشيطان حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتفلون بذلك اليوم مدعين حبه عليه الصلاة والسلام. لكن لو رأيتهم هل يتبعون سنته؟ اليوم لا. إذا ليست المحبة بإحياء يوم أو بإحياء ذكرى، لو كان خيرا سبقنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم. لننظر هل هذا العمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في حياته؟ اليوم لا. هل كان الصحابة رضي الله عليهم يفعلونه في حياته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع إمكانهم ذلك أن يجعلوا هذا اليوم ويذكرون سيرته ويذكرون متى أتى ويتحدثون هذا اليوم، كان بإمكانهم، ولماذا ما فعلوه؟ قالوا على أنه ضلالة، على أنه ضلالة. والبدعة هل هذا يقول إحنا من باب نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل أنتم أحرص على أتقى لله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخشى لله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه دليل على ماذا؟ أنتم تخدشون في الله عز وجل، في الله سبحانه وتعالى، تكذبون الله وتكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، تقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما أدى رسالة، ما أكمل رسالة، فيأتون بهذه البدع. والله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل مكتمل ما يحتاج زيادة. فالذي يأتي ببدعة كأنه يستدرك على الله، يقول لا بهذه العبادة، بهذه العبادة استدرك على الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذه من يعني بدع المحدثة. انظر إلى ما أتت به الجماعات، جماعة الإخوان المسلمين من عندما أتت بفكرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله سبيل المؤمنين بلا شك، وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعي. والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هو أخير أفضل الكلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إليه المسلمين. أتوا بهذه شيء لا بد أن يأتون بشيء خير، فقالوا ندعو إلى الله، لكن ما هو الهدف؟ ما هو المقصد من دعوتهم؟ هل يدعون إلى ما على مثل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يدعون إلى التوحيد كما فعل عليه الصلاة والسلام؟ لا، التوحيد يفرق، إذا كان يفرق هذا نحن نريد أن نجمع بعدين، نجمع الناس، نريد تجميع. هل يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ هل يدعون إلى السمع والطاعة؟ لا، ما يدعون إلى ذلك. منهج النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة أنك تسمع وتطيع الأمير ولو ضرب ظهرك، انظر، وأخذ مالك، يعني هذا شيء يعني ربما أنه يكون يقول إيش فوق العقل وما يتصوره، حتى لو فعل ذلك فأنك تسمع وتطيع له ولا تصل ما فعل. بينما هم نأتي لهذه الجماعة كيف السمع والطاعة؟ يقول لا، الخروج على ولاة الأمر، يدعون إلى الخروج على ولاة الأمر، يزعجون، يؤلبون الناس على ولاة الأمر. الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع ونعى الفرقة، وهم يحثون على ماذا؟ على الفرقة، تشتيت الناس، تجميع الناس. نحن جماعة واحدة، لماذا نتكون جماعات وأحزاب مع أن الله سبحانه وتعالى نحن نفسه؟ إذا عندنا هذا الميزان، هذا ميزان رفع به أي جماعة، أي شيء أتى ودخل علينا حديث مستحدث دخل علينا، ننظر إن كان هذا فيما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان فيما هو من القرب إلى الله سبحانه وتعالى ننظر إليه. هل هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة رضي الله عليهم؟ إذا فعلوها فهذا وسهل ونتبع ونقتدي، وأما إذا كان لم يفعلوا فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة، والبدعة خطيرة على صاحبها، يرى أنه على خير ويرى أنه، ولذلك لا يتوب منها. المبتدع لا يتوب من بدعته، لما؟ لأنه يظن أنه على الحق، يظن أنه على الحق، ولذلك يدافع عن بدعته ضالا منه وهو يتبع هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ من أضل؟ ما أضل. فهذا هو الميزان العظيم الذي نعرف به عندما تأتي هذه الجماعات، جماعة الإخوان، جماعة السرورية، القطبية، غير أي جماعة، التبليغ ونحوها، أي جماعة نعرفها، هل كان ما يفعلون فعل الصحابة رضي الله عنهم وما يدعون إليه؟ يدعو إليه الصحابة رضي الله عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا. طيب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمر مهم، ألا وهو الافتراق، أن هذه الأمة تفترق، وأخبر أن الأمم ما كان سابق افترقت، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على كم؟ على 73 فرقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلى واحدة، يعني 72 فرقة من هذه الأمة كلها في النار وواحدة في الجنة. قال ما هي يا رسول الله؟ قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هي ما أنا عليه. إذن أنت تريد أن تعرف أنك على الحق، أنك على الحق، هل فعلك ودعوتك وصلاتك وعبادتك على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم؟ إذا أنت في هذه الفرقة الناجية، هذه الفرقة الناجية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. أما من أتى بمحدثات وأتى ببدع وأتى بأهواء وأذواق وغير ذلك مخالفا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهذه هي البدعة المحدثة. هذا هو البدعة، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم أن يحذره. فالحمد لله بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل بيان، وجل لنا ولله الحمد، فلا يكون عندنا شيء نحتار. ومن يحتار إلى من يبتعد عن أهل العلم ويبتعد عن العلماء ويبتعد عن المنبع الذي يأخذ منه دينه وعقيدته، فيكون فريسة سهلة لأهل الأهواء وأهل البدع والمحدثات والضلال، فيسيرونه على ما يريد ما يريدون، ويجعلونه ينكر ما كان ينكر ما كان يفعل ويفعل ما كان ينكر. انظر لأهل الأهواء، انظر إليهم يفعلون، إذا تغير أحدهم يفعل ما كان ينكر وينكر ما كان يفعل، فهذا علامة التغير والعياذ بالله، فهذه علامة من علامات التغير. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. الله سبحانه وتعالى ابتلانا بالفتن، ابتلانا بالتفرق، هذا ابتلاء، الله ابتلانا، لا بد منه، لا بد منه، لا بد. الله سبحانه وتعالى يقول في النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستفترق هذه الأمة، وهو الصادق عليه الصلاة والسلام الذي لا يتبع الهوى، على 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة. إذا الابتلاء موجود، الافتراق موجود. طيب ننظر، ولماذا؟ لأن الله يبتلي المسلم، يبتلي المؤمن، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. والله أيضا يقول في كتابه الإفلام: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا الحياة بلاء وابتلاء، وأعظم الابتلاء في الفتن في الدين، أعظم الابتلاءات أن يبتلى الإنسان في دينه، أن يبتلى الإنسان في عقيدته. وهذا الآن في هذا الوقت كثر الأعداء على الدعوة السلفية التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عليهم، كثر عليها الأعداء من كل جهة، تكالبوا عليها، يحاربونها، لأنها دعوة الحق، الدعوة إلى الحق التي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. انظر كم تجد من التصوف أهل الصوفية من ينشرون باطلهم مما يكون العاقل يراهم فيظن ويضحك عليهم العاقل ويقول: هؤلاء مجانين، لكن هؤلاء حرب على الإسلام ترى، ويظنون أن الدين هو التراح رقص واللعب ونحو ذلك وأذكار خاصة بهم. كذلك الرافضة الشيعة، انظر إليهم كم هم يحاربون أهل السنة، يحاربون أهل السنة حربا ليست بالسهل. إذا العقيدة السلفية، من كان على هذه العقيدة يحارب حق حوري، فالله عز وجل جعل هؤلاء. هل أنت أيها المسلم الذي أنت متمسك بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، هل تثبت على هذا؟ هل تمسكك صادقا عن قلب وإيمان، أم تمسكك فقط هكذا رأينا آباءنا يفعلون ففعلنا كما فعلوا؟ لا، الله يبتلينا، الله يبتلينا حتى نكون على نثبت على ذلك. ومع ذلك بين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم، كان بين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم أن أقواما من أهل الكتاب، أن أقواما من أهل الكتاب ابتلوا بذلك، وحصلت منهم الفرقة، وحصل منهم التفرق، ولذلك الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات باغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه بحق إذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعض الدرجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. وأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه ووصل به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وبين الله عز وجل أيضا على الكتاب كما في سورة البينة: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فبين الله عز وجل لنا السبب الذي من أجله حصل التفرق في أهل الكتاب، ألا وهو البغي والحسد. يبغى بعضهم على بعض، فمن شدة بغيهم ومن شدة حسدهم حصل بينهم ما حصل من العداوة والتفرق والاختلاف. فبسبب ذلك شدة العداوة والحسد وشدة الحسد بينهم مع ما أعطاهم الله عز وجل، ما أنزل عليهم الكتاب وما جاءتهم البينة، إلا أنهم حدث منهم هذا التفرق فالله عز وجل نهانا عن ذلك، حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين تفرقوا. والله عز وجل يقول: ولا بعدما منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. في سورة الروم، منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم، كل واحد يفرح. هذا التحزب خطير على الأمة، التفرق والتحزب هذا خطير، والاختلاف في الدين أمر خطير. نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك، بين الله عز وجل لنا ذلك وبين لنا وحذرنا الله عز وجل منه، وما حصل منه بسبب التفرق في الدين والاختلاف في الدين. إذا ما هو الواجب علينا؟ ألا نتفرق ونحث على ماذا؟ على الاجتماع، كما قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله عز وجل قال: واعتصموا، امر ان نعتصم بحبل الله جميعا، نعتصم بالكتاب والسنه، نعتصم بهما، فلا نضل ولا يمكن ان نتفرق اذا اعتصمنا بماذا؟ بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. هؤلاء عصمه من الاختلاف، عصمه من التفرق، التمسك بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم. كانوا أعداء وألفوا بماذا؟ ما الذي ألفهم؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يفهم من هذا أن غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب ماذا؟ للاختلاف وسبب للفرقة. من لم يعتز بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يحدث له التفرق. والله عز وجل حد بين لنا أن نعمة الاجتماع العظيم، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمتي إخوانا. أخوة الدين من أعظم الأخوة، لأن الرابط ليس أمرا دنيويا، رابط لله. تحابا في الباب اجتمع عليه وتفرق عليه، لم يجمع بينهم نسب ولم يجمع بينهم مصلحة، جمع بينهم لله ما كان لله سبحانه وتعالى. فالأخوة الدينية المبنية عظيمة. لذلك عندما أتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى أخيه وقال له إن معي زوجتين، انظر إلى من تعجبك منهن ثم أطلقها وتتزوجها بعد. قال بارك الله لك يا أهلي. وقال انظر إلى أموالي، إنهم أعجب إليك فقد منهم ما تريد. انظر لي كما بين الله عز وجل أو يؤثرون على أنفسهم الأنصار رضي الله عنهم ولو كان من خصاصة. عندما أتيت وآخر إلى أخوة الدين لا يمكن أن تتفكك إذا كانت مبنية على لله سبحانه وتعالى. لله تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا، يعني لله سبحانه وتعالى كان اجتماعهم وتفرقهم لله سبحانه وتعالى. وما حصل واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه رضي الله عنهم يدل على هذا. فالله عز وجل يذكرنا يقول نعمه، هذه نعمه عظيمه، احذروا ان تفرطوا في هذه النعمه، فاذا فرطتم في هذه النعمه اصبحتم سهلا لقمه سائل الاعداء. ولذلك يسعى اعداؤنا لماذا؟ لزرع الفرقه، لزرع الاحزاب والتحزب في الامه الاسلاميه في بلاد المسلمين. لماذا؟ اذا كثرت الاحزاب، حزب العداله، حزب المدري ايش، حزب المدري المؤتمر، حزب كذا والى اخره، اذا كثرت الاحزاب تفككت الامه واصبح سهل، كل حزب يريد حزبه هو ان ينتصر وهو الذي يفوز. لكن عندما تجتمع الأمة ويجتمع المسلمين وتكون كلمة واحدة وبلد واحد على بإذن الله عز وجل راح يكون هناك قوة لهذه الأمة وهذه الدولة الإسلامية. فانظر إلى ماذا الله سبحانه وتعالى حذرنا من الفرقة وأمرنا بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأيضا الله سبحانه وتعالى قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، انظر، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الصراط المستقيم. فحذرنا الله سبحانه وتعالى أن نتبع السبل، الأحزاب، الآراء، الأفكار، التمويل من أشياء يأتون بمسميات تدغدغ المشاعر ومسميات ليس لها مقصد، انما هي شعارات ظاهره فقط. اذا قيل مثلا حريه او كذا فليس يقصدون الحريه الحقيقيه، انما يقصدون به التعدي والعياذ بالله، يقصدون بالحريه التعدي، يقصدون بالحريه جلب حريه الانسان واستعداده. هي شعارات فقط ليس لها، بل الشعار يخالف، انظر الشعار هذا مقصده، انظر ماذا هو الحقيقي يطالبون بخلافه. حقوق الانسان، اما الانسان المسلم فليس له حقوق، الكلب له حقوق لكن الانسان المسلم لا، هذا شعار فقط من باب وضعه والعياذ بالله اعداء الاسلام واعداء الدين ليستغلونه كلما اراد الشيء على المسلم على غير المسلمين رفع هذا الشعار. واما اذا كان المسلمين فهذا الشعار يكون تحت الطاوله ولا ينظر اليه لانه مسلم. هذه شعارات صلى الله عليه وسلم، نحذر الله سبحانه وتعالى، نحذر من ذلك. فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصف به لعلكم تتقون. فالله سبحانه وتعالى أيضا بأن حذرنا: إن الذين فرقوا دينهم كانوا فحذر الله سبحانه وتعالى من التفرق والتحزن وغير ذلك من الأمور، وأمرنا بالاستماع والسمع والطاعة. هو الحياة الحقيقية يولد الأمر أن تسمع وتطيع، فيكون هناك الاجتماع. هذه الجماعة مطلوبة، الجماعة عظيمة، ولذلك الإسلام عظم الجماعة تعظيما عظيما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأتي من خرج من هذه الجماعة فمن خرج فإنه يقتل، يقتل أمره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب التارك لدينه، الثيب الثاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق. لماذا؟ للجماعة. المفارقة الجماعة ليست سهلة، مفارقة الجماعة ليست سهلة، عظمها الإسلام، عظمها الرحمن، أمر بها وحث عليها كما في هذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عن الفرقة وأن الفرقة شر. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة، أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه. تعرف لهم حظهم وتأسوا بآثارهم، وعليكم بأخلاقهم، أو كما إلى ما أخي مكان رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع ونحذر من الفرقة، لأن الفرقة شر. فبين رحمه الله هذه العقيدة الإسلامية التي ينبغي عليها أن يكون المسلم، أن يكون عليها ويحيا فيها، أن الاجتماع هو حياة حقيقية. لماذا؟ لأن هذه الأمور السمع والطاعة والاجتماع لا تسمعها كثيرا إلا من عند من صاحب العقيدة الصحيحة الذي يبين ذلك. لكن أصحاب العقائد والعياذ بالله المنحرفة لا يبين ذلك، يهونون من ولي الأمر ويهونونهم، بل أنهم يوغمون الصدور عليه ويذكرون مثالبه ويذكرون أخطاءه للعامة. لما؟ ماذا الهدف؟ حتى يغير صدور الناس على الأمر. أنت مطلوب، أنت الله عز وجل سيسألك عن نفسك أنت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أنت ما هو الواجب عليك؟ بين الله عز وجل الواجب على الإنسان، قال: اسمع واطع، هذا عليك أنت. وأما ما عليه فالله عز وجل هو الذي يحاسبه، هو الذي يحاسبه. فإن حصل منه خير فالله عز وجل فهو لكم ولكم، وإن كان عنهم غير ذلك فعليه، لا فلكم عليه، فلكم أنتم إذا سمعتم وطعتم ولاة الأمر فلكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هناك قوم يستأثرون، قال: ستجدون أثر بالمال، أثر بالمناصب، يستأثرون بالدنيا، بأمور الدنيا، وأمور تنكرونها. قال: يا رسول الله، أفلا نرجو بالسحر؟ قال: لا، ما صبر. طيب ماذا قال؟ اصبروا حتى يستراح من فاجر، يستريح أو يستراح من فاجر، إما أنه تموت أنت تستريح، أو يستراح يموت هو الفاجر ويستراح منه. وقال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تأتوني ماذا؟ الحوض. اصبروا حتى تأتوني، حتى تأتوني الحوض. لأن من لم يصبر وخرج على جماعة المسلمين فبدل وغير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ماذا؟ قال في الحوض أنه أعلن أن هذه الأمة سيعرفهم بشيئين، وهما التهجير، يكون إيش؟ بالغرة والتحجير من أثر الوضوء. وقال وإنه لا يذاد عن حوض أناس، الملائكة تبعدهم، يبعدهم، يذودونهم، يبعدونهم. فيقول يا رب أمتي أمتي، عرفهم عليه الصلاة والسلام. فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا من إحداث الخروج على ولاة الأمر، من إحداث الخروج على ولاة الأمر، من إحداث نحفظ ذلك أيها الأخوة، ونتبه وننبه أنفسنا، ننبه أبناءنا على هذا الأصل العظيم الذي حقيقة أضعف من قبل جماعات التي دخلت عليه دخيلة، جماعة الإخوان السرورية وغيرها من الجماعات التي تأتي وتظن أن الإنكار على ولي الأمر هو الشجاعة، وهذا لا أخذ في الله يوم الثلاثين، هذا خارج، هذا على عقيدة الخوارج والعياذ بالله. الذي لا تأخذه في الله يوم الثلاثين الذي يقول الحق، يقول الحق بدليله، يقول حق. هل الكلام في ولاة الأمر أمام الناس حق؟ لا والله باطل. طيب ما الدليل على أنه باطل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من رأى من أمينه شيئا فليأخذه، فليأخذه ماذا؟ خلوة بينه وبينه، وليخلو به، فليخلو به، وليأخذ بيده، فإن يعني قبل فبها ونعمة، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. أنت مطلوب أن تؤدي نصيحة إن استطعت، وإلا اسكت. ما تستطيع أن تؤدي نصيحة أو ما تخلو به، هذا الواجب عليك. إذن هنا قاعدة مهمة يجب أن ننتبه لها. إذن هنا الحق، الحق الذي يقوله كما بعض الناس إذا تكلم في ولي الأمر فهذا لا تأخذه إلا مثلا، لا والله هذا في الباطل، هذا قال باطل، ما قال الحق. الحق أنك ما تنصح ولي الأمر، يا أخي اترك ولي الأمر شخصا ما، هل ينفع أن تقوم أمام الناس غير ولي الأمر وتنصح وتقول فلان وفلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، هل ينفع؟ هل يقبل النصيحة؟ هل هذه النصيحة؟ إذا كان هذا في عامة الناس، في أحد الناس، فكيف دور ولاة الأمر؟ يا أخوة ولاة الأمر بشر، هم منا بشر يخطئون ويصيبون، وولاة الأمر ربما أن يكون معهم يعني ربما تأويل، وربما أن هناك مصلحة أنت ربما لا تنظر إليها الآن، ربما هناك مصلحة أخرى في أشياء تحتاج إلى أمور عامة. فهذه ولاة الأمر ليست سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع المسلمين على ما أن يرجع، ما يحج، ما يعتمر، ما يعتمر، رجع أن يرجع وأن يعتمر السنة القادمة، سنة مش شهر وشهرين، بعد سنة. الأمر الثاني أن من من المسلمين ذهب إلى المشركين أن المشركين لا يبيعونه، وأما من ذهب من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم فإن المسلمين يرجعونه. يعني الذي راح بالعقل ماذا؟ حيف على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عمر رضي الله عنه تكلم وقال ما الدليل في الدين؟ انظر لماذا؟ لماذا؟ الله عز وجل أوحى إليه. الأمر الثاني ولي الأمر له السلطة، يرى المصلحة العامة، أنت تنظر في مصلحة خاصة، في مصلحة شخصية، في مصلحة وقتية، لكن هو ينظر مصلحة عامة، ربما أن يدفع عن الأمة شيء أنت ما تعلم عنها، أنت لا تدري عنها. كم من يعني يدفعون عنا، تقام بهم الحدود، تقام بهم الصلاة، تقام بهم الجهاد، تقام بهم الحج، تقام بهم هذا الأمر. هذه من نعم الله عز وجل عليك، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فهذه ينبغي ان نعرفهم حقهم. واهل السنه يدعون لولي الامر، يقول الامام احمد الرياض نعم لو اعلم انني دعوه مستجابه للتسليم، هذا يقول الامام احمد. وايضا كذلك الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لان في صلاح، في صلاح لمن؟ للعباد والبلاد. اذا صلح ولي الامر اذا ادعو له، ادعو لهم بالتوفيق، ادعو لهم بالهداية، ادعو لهم في كل في كل وقت. ينبغي المسلم كذا أن يدعو لهم بالتوفيق والهداية. يا إخوة، كم من متربص على بلدنا، كم من متربص يتربص بها، يدير لها الدوائر، يحلف لها المؤامرات. إذا لازم نعرف حقوق ولاة الأمر وأنهم بحاجة إلى دعائنا، بحاجة إلى أن نساندهم وأن نكون معهم، حتى نكون مثلا جماعة واحدة وجماعة واحدة. وإذا كنا جماعة واجتمعنا بإذن الله عز وجل لن يستطيع أعداؤنا علينا، لن يستطيع. لكن إذا فرقونا جماعات وأحزاب وشيع، كذلك اعلم أن هذا دليل على ماذا؟ على وعياذ بالله التقسيم، وعلى يعني خراب البلاد، خراب البلاد. نعم، لذلك الله سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. إن الذين فرقوا دينهم ولو كانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما هم من الله، لست منهم في شيء، يعني لا ماهية مما هجرا. وليس من أخلاقنا أن نكون من هؤلاء، بل أن نكون على جماعة واحدة تدعو إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورعاه. فكرحمه الله، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الفرقة شر، الخلاف شر. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على ذلك، وأن يسعى إلى رب الصدر، رب الصدر. وذكر رحمه الله تعالى، ونقول كما قال، يقول: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. هذا هو المطلوب، وهذا من كمال الإيمان. من كمال الإيمان أن يحب المسلم أهل العدل، أهل العدل وأهل الأمانة. وهذا هو المطلوب، يحب المؤمنين، المؤمن يحب المؤمن. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيقول رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة، والأمان أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. إذن هذا هو الواجب على المسلم، لا يحب أهل الخير ويبغض أهل الشر. أنت الفاسق تبغضه بماذا؟ لفسقه، وتبغضه لمعصيته. العاصي تبغضه لمعصيته، وتحبه لإيمانه، يحبه لأنه مسلم مؤمن، وكذلك تبغضه لأنه ماذا؟ عاصي لله سبحانه وتعالى. فيحب بقدر ويبغض بقدر، فنحبه بقدر ونبغضه بقدر. وأما أهل الصلاح فإن نحبهم بالديانة، كما يقول الشافعي رحمه الله: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال به شفاعة. يعني محبة الصالحين عبادة، محبة الصالحين عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت مع من أحببت. عندما قال الأعرابي: يا رسول الله، إني يعني أحب القوم، أحب القوم ما نبلغ، يعني ما بلغت عملهم. فقال: أنت مع من أحببت، تحشر يوم القيامة مع من أحببت. فقال أنس: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبو بكر، وأحب عمر، وأحب عثمان، وأحب علي. فانظر إلى يعني فبين رحمه الله رضي الله عنه الله محبته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب أهل العدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة على خيريته وأنه يحشر معهم. أما الذي يحب يعني والعياذ بالله الآخرين فإنه يحشر معهم. أنت مع من أحببت، هل تريد أن تحشر مع الصالحين؟ حب الصالحين. تريد أن تحشر مع الضالين؟ حب الضالين. أنت ومن أحببت، أنت ومن أحببت. إذا أنت بريء، انظر إلى من تحب، غير. إذا كان عندك شيء، عندك أخطاء، ومحبتك لأهل الأغاني أو لأهل الكورة أو نحو ذلك، ينبغي أنك تتوجه إلى أهل الخير والصلاح، أهل العدل والأمانة. هذا هو، هذه العقيدة، وهذا الذي ينبغي المسلم. ومن أحب لله، كما جاء في الحديث: ثلاث من كن فيه نسيت الحديث، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله سبحانه وتعالى. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فالمحبة تكون لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى، فيحب أهل الصلاح لا لذاته وأشخاصه، إنما لما هم فيه من الصلاح، ويبغض هؤلاء المعاصي لا لأشخاص وذاته، إنما لما عليه من ماذا؟ من معصية الله سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن، يعني هو يحب الصالحين ويبغض الطارحين، ويبغض أهل الجور والخيانة، يحب أهل العدل والإحسان ويبغض أهل الجور والخيانة. يقول رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. إذا حدث أن الإنسان ذكر وحل شيئا أو نسي، فينبغي أن أو سئل عن شيء من الدين، فينبغي أن يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله، والقول على الله عز وجل. ولذلك انظر، جعله الله سبحانه وتعالى بعد الإشراك، وهنا ابتدأ بماذا؟ بالأخف ثم الأخف ثم الأشد. فالقول على الله بغير علم فإنه أشد من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي ماذا؟ الفواحش ما ظهر منها وما بطن وماذا؟ والإثم. بعده أشد، والبغي بغير الحق. الثالثة: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الرابع: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل من أعظم الفواحش، من أعظم المنكرات، القول على الله سبحانه وتعالى. فنقول الله أعلم. وقد قال الإمام مالك: من قال لا أدري فقد أصيبت ماذا؟ مقاتله. إذا قال ما أدري عندما سئل عن شيء فلا أدري. أي إنسان حدث من يحدث أنه لا يعلم كل العلوم. وقد سئل وأتى أحدهم من الأندلس إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وسأله عن 20 مسألة أو عن 100 مسألة، عن 100 مسألة، فأجابه عن 20 مسألة و80 مسألة قال الله أعلم. قال: أتيك من الأندلس وتقول الله أعلم؟ انظر كيف، يعني أتاه من مسافة بعيدة، انظر من الأندلس من أسبانيا الآن أسبانيا إلى المدينة. وكانت سابقا كيف كانت المواصلات؟ إذا المسافة بعيدة ورحلة شاقة بعيدة، ومع ذلك يجيبه على 20 مسألة ويبقى ماذا؟ 8 مسألة يقول الله أعلم. قال: أتريدون أن نكون جسرا تمشون علينا من على جهنم؟ تريدون أن نكون احنا على ظهور تمشون إلى النار إلى الجنة بسببنا؟ نكون لهم جسر؟ انظر للفقه، فقه في الدين. الإنسان إذا حسد لا يعلم يقول الله أعلم، لا أعلم، أو اشتبه على شيء يقول لا أعلم، أو اشتبه عليه كذا وكذا، لكن لا يتكلم بغير علم، لا يفتي بغير علم. وهذا مما الآن انتشر في هذا الوقت في هذا الزمان، تجد أنه في التيك توك وفي هذه الوسائل يرسل هذه الرسائل ويتكلم بكلام نسأل الله العافية، ليس له علم في ذلك. يفتون ويأتي بآيات ويفسر آيات بغير علم. وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: أي زمان تظلني، وأي أرض تظلني، إن كنت في كتاب الله ما لا أعلم. يقول: من الذي هذا؟ أبو بكر تورع رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فمع ذلك رضي الله عنه يتورع يقول في كتاب الله ما لا أعلم. يعني ليس عيبا أن تقول لا أعلم، ليس عيبا، بل أن هذا نصف العلم كما قيل هو لا أعلم، نصف العلم لا أعلم، نصف العلم لا أعلم. إذا قال لا أعلم فدل على ماذا؟ على أنه على خيريته وأنه على فضل. كم من سؤال سئل مشايخنا رحمهم الله تعالى وهم يقولون لا أعرف هذا السؤال، لا أدري، انظر ننتظر حتى نبحث عنه ونأتي بإجابته. الشيخ ابن باز رحمه الله كذلك إذا سئل سؤال قال لا أعلم أو سنبحثه، سنبحث هذا السؤال، هكذا يقول هذا ولا لا يجيبني إلا بعلم، إلا بعلم. فالله سبحانه وتعالى حذرنا من القول عليه بدون علم، فقال رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه عليه علمه. ثم قال رحمه الله تعالى ونرى المسح على الخفين في السفر، في السفر والحضر كما جاء في الآخر. المسح ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الآخر. أتى رحمه الله تعالى مع أن المسح هذه المسألة المسح على الخفين من المسائل الفقهية، مسألة من المسائل الفقهية، طيب لماذا جاء بها رحمه الله تعالى؟ ولماذا هذه عقيدة أهل السنة؟ لماذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسح على الخفين من عقيدة يرون المسح على الخفين؟ لماذا؟ ما السبب؟ السبب في ذلك أن هناك من أنكر المسح على الخفين من الفرق، هناك من أنكر المسح على الخفين مع أن المسح على الخفين مما تواترت به الأدلة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ومسح حوض ومسح وشفاعة، هذه التي مما ذكر رحمه الله، ذكر هذه مما تواترت لفظا ومعنى، أما تواتر المعنى فهو كثير، أما اللي تواتر المعنى فهو كثير، لكن تواتر اللفظي هذه فمن التواتر اللفظي المسح على الخفين فهو من المتواتر، والمسح على الخفين ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة يشعب دعهما فإني أدخلتهما، أراد أن يمسح الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، إني أدخلتهما طاهرتين. فالمسح على الخفين هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، يرونه ولا ينكرونه، ولا ينكرون المسح على الخفين، لكن الرافضة ينكرون المسح، انظر كيف انظر، فالرافضة ينكرون المسح ومع أنهم يمسحون ماذا؟ أرجلهم، يخالفون أهل السنة، ما كان فيه مخالفة لأهل السنة يأتون بها، فيستدلون بأدلة منها هذا الحديث الآية وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا بأيديكم وأرجلكم، يكسرون بإيش؟ ويقول أرجلكم، فيقولون أن تمسح أرجل ما تغسل، طيب المسح جاء، طيب السنة، من الذي علمنا وبين لنا ذلك القرآن الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل رجليه، وأما المسح فيقول لماذا للخفين؟ لا يقول لماذا؟ للرجل بدون غسل، لا بد من غسل، لا بد من غسل، فهذا من عقيدة أهل السنة. أيضا مما جاء من الأحاديث أو من أصول السنة أو من العقيدة الرجم من العقيدة مما وذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والرجم حق على من زنى وهو محسن. إذا بين رحمه الله ان هذا ان الرجم حق على من زنى وهو محسن، على المحسن. لماذا ذكره رحمه الله تعالى؟ ذكره رحمه الله تعالى لان الخوارج ما لهم ينكرون الرجم، ينكرون الرجم، فذكره الامام احمد رحمه الله تعالى ان الرجم حق واجب وانه حق وهو منا نسخ، وهو مما نسخ تلاوة وبقي حكما، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم. هذه الآية نسخت لفظا لم توجد في المصحف وبقيت ماذا حكمها، فمن زنى وهو محصن فإنه يرجم، فإنه يرجم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز، ورجم الغامدية، ورجم عليه الصلاة والسلام الجهنية، ورجم عليه الصلاة والسلام اليهوديين، ورجم امرأة صاحب العسيف. هذا ما رجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجم في أبو بكر، ورجم في عهد أبو بكر، ورجم عمر رضي الله عنه، ورجم علي رضي الله عنه اسمه شريحة الهمدانية. فالرجم ثابت في كتاب الله وفي سنة، ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أيضا ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه قال: إني أخشى أن يأتي يوم، أن يأتي أحد ويقول: إن الرجم لم نجده في كتاب الله. قال: والله إنه حق، وإننا رجمنا وهو في كتاب الله، وإننا رجم رسول الله، ورجم أبو بكر، ورجمت. هذا رضي الله عنه خاف ذلك. فمن عقيدة السنة الجماعة أيضا يقولون الرجم حق، كما هنا ذكر قال رحمه الله تعالى: ونرى مسعى الخفين أنه في السفر والحضر كما جاء في الأثر. فهذه مع أنها من المسائل الفقهية إلا أن يأتون بها بما، لأن هناك فرق تنكر ذلك، تنكر ذلك. كذلك فيه رد على أهل القرآن فرقة، القرآن فرقة تقول: ما كان في كتاب الله نعمل به، وأما في غيره فلا نعمل به. السنة منها تواتر ومنها أحاد، والأحاد منهم يكون ضعيف ومنهم يكون صحيح فلا نعمل بها. هذا يقولون، انظر لهذه الشبهة. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. إذن القرآن والكتاب والسنة وحي. وعندما كتب عمر عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما إلى النبي وقال: يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إني أكتب كل ما تقول، إني أكتب كل ما تقول، فأنت تكتب في الغضب، فهل أكتب في الغضب والرضا؟ يعني قال: أكتب، فوالله ما يخرج من هذا البشر إلا فيه إلا حقا، والله ما يخرج فيه إلا حقا. والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك هؤلاء القرآنيون الذين أتوا علينا بشبهة أن ما كان في القرآن نعمل به، وأما إذا كان في غير القرآن فلا نعمل به. طيب الصلاة أين هي في القرآن الكريم؟ أين هي؟ كم هي في القرآن الكريم؟ كيف وتقيم الصلاة؟ وأقيم الصلاة كيف تقيمها؟ الزكاة كيف تؤديها؟ الحج كيف تحج؟ الصوم كيف تصوم؟ إذا لابد من السنة. الله سبحانه وتعالى وقال: ونزلنا إليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليك. فالسنة بيان للقرآن الكريم، السنة بيان للقرآن الكريم، فلذلك هي حجة، وهي الحكمة، وهي كذلك وحي، ومن التي أمرنا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهما. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم حدث الأمور. عضوا عليها بماذا؟ بالنواجذ، يعني أقوى شيء، بحيث أنها ما تفلت منك. فعليكم بسنتي، فهذه السنة التي مطلوبة. أما ما يريد أعداء الإسلام فيريد أن يبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ما يدلنا بالخير، يريدون يبعدهم عن كتاب الله، يريدون أن يبعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرقة التي دخلت، التي يعني تزعم، انظر لما يدعون به القرآن الكريم، يقول: ما كان في القرآن حق، كلامهم حق لكنه باطل من جهة، حق من جهة وباطل من جهة. أنا ما في القرآن نعمل به حقيقة، لكن ما غيره لا، هذه باطل، لا في غير السنة نعمل بها. كيف نصلي، وكيف نؤذن، وكيف نتوضأ، وكيف نعمل صلاة، كيف إذا أنكرنا السنة من أين نأخذ ديننا؟ أجل، من أين نأخذ ديننا؟ من أين نعبد الله عز وجل التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها؟ ما لا يمكن ذلك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هؤلاء هذه الفرقة ضالة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها عليه الصلاة والسلام، حذر منها، يقول لا يأتي أحدهم على أريكته يتخلف بعدما أكل متكئا على أريكته، يقول ما في كتابنا من حلال أحللناه وما في من حرام حرمناه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انظر عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه الفرقة الضالة من ذلك الزمان. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الادعاءات التي تدعي خيرا وظاهرها شعارات براقة، وهي في الحقيقة ما تخفي أسوأ مما تعلن، إنما تعلن هكذا من باب تطمين الناس، من باب يعني تهدئة عواطفهم وأعصابهم وغير ذلك، وإنهم يريدون الشر والعياذ بالله. فقال رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الآثار، كما جاء في الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وأنهم أيضا يمسحون على الخفاف. أسأل الله عز وجل أن يزدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحب أهل العدو والأمان من المسلمين.